كونه بدين الواجب هذا يعني ما كان واجبا أو مآله إلى الوجوب، يعني الدين الذي يؤخذ الرهن، لأن في بعض يمكن ألتبس عليه في بعض التفصيلات رأيت ما، لكن المقصود الدين الذي يؤخذ الرهن. ما هو الدين الذي يؤخذ الرهن؟ قال ما كان واجبا، بمعنى إيش؟ أنت إذا اشتريت مثلا سلعة وعقدت فيها عقد أصبح الثمن واجب ولا ما هو واجب عليك؟ واجب. فهذا الثمن الذي تدفعه هذا الذي يدخل فيه الرهن، يعني إذا طلب منك رهن حتى تأتي بالثمن، إذا طلب منك رهن حتى تأتي بالثمن يصح الرهن في هذا ولا ما يصح؟ يصح. تحقق فيه الشرط أو لم يتحقق؟ تحقق فيه الشرط. هذا معنى كونه يكون بدين واجب أو مآله إلى الوجوب. فذكر من ذلك أنه يصح بعين مضمونة كالغصب. كيف يصح بعين مضمونة؟ كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوء. يعني لو فرضنا إنسان باع عينا مقصوبة عند شخص، في هذه الحالة ألا يصح أن الإنسان يطلب، المشتري الذي اشترى يطلب من البائع رهنا حتى يسلمه العين المقصوبة؟ يطلب ولا لا؟ يطلب، يعتبر دين. هذا يعتبر دين، فمآله إلى الوجوب، مآله إلى الوجوب، لأنه في هذه الحالة إما أن يعطيه يعني هذا أو يقتضى من العين التي هي التي تقوم مقامها وهي الرهن. لكن دين الكتابة، ما المقصود بأن يأخذ على دين الكتابة رهنا؟ يعني الآن الكتابة معروفة أن الرقيق يكاتب، العبد يكاتب سيده، يكاتب سيده على نجوم، فهل يلزم من هذا أن العبد يأتي برهن لسيده؟ هذا المقصود، هذه صورة المسألة. يعني هل يلزم العبد إذا كاتب سيده على مثلا النجوم أن يأتي له برهن يقول أرهنت هذا الرهن حتى آتيك بالدين؟ ما يلزم. ليش؟ قال لأن هذا الدين ما هو واجب، هذا الدين ليس بواجب، وليس مآله إلى الوجوب حتما، بل مآله إلى الجواز. فقد مثلا هذا العبد يعجز نفسه، قد يعجز نفسه ويقول أنا بطلت الكتابة، أرجع في الرد. فإذا عجز نفسه ورجع في الرد أصبح دين الكتابة واجب أو لازم؟ له لازم في هذه الحالة. إذا عجز أيضا عنه العبد يرجع إلى الرد ولا ما يرجع؟ يرجع. طيب وما حصل من دين الكتابة لمن يكون؟ سيده. ليش؟ لأنه أصلا هو مملوك له ومنافعه مملوكة لسيده، فما حصل منه من نفع وما أشبه ذلك يرجع لمن؟ لسيده. هل يلزم في هذه الحالة لو أن السيد طلب من هذا العبد الرقيق في دين الكتابة أن يأتي برهن، هل هذا الرهن يصح ولا ما يصح؟ لا يصح الرهن في هذا، ولا يجب الرهن في هذه الحالة، بل يقول من شروط صحته أن يكون بدين واجب في ذمة الشخص. أما دين الكتابة ما هو واجب عليه، لأنه في هذه الحالة مخير بين أن يمضي في الكتابة وبين أن يتوقف ويترك الكتابة ويملك تعجيز نفسه فيرجع إلى الرد، فأصبح الدين ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب. وضحت الصورة ولا ما وضحت؟ طيب.
وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع لذلك.
هذا يقول هذه قاعدة في يعني أكثر العقود المالية يعني مبنية على صحة ما يباع، على صحة ما باع، يدخل فيها الرهن، يدخل فيها الوقف، يدخل فيها أشياء كثيرة. فهنا جعل قاعدة قال كل ما صح بيعه، يعني كل ما يجوز أن يباع ويدخل في البيع يصح أن يدخل فيه الرهن. طبعا سيأتي بأشياء مسائل فيها طبعا بيوع محرمة كما مر معنا، بيوع محرمة فهذه تخرج من هذا، وهناك أيضا بيوع فيها خلاف كما سيأتي في بيع المصحف وغيره. فيقول كل ما صح بيعه صح رهنه. ليش أصلا هذه القاعدة ليش بنيت عليها أساس؟ الآن الرهن لماذا يضعه الإنسان؟ لماذا يقول أعطني هذا البيت رهن؟ للاستيثاق. طيب الاستيثاق هذا علشان إيش؟ علشان يستوفى من قيمته إذا عجز عن أداء ما عليه. فإذا كان مما يمتنع بيعه كيف نستطيع نبيعه؟ فمعناته عندك أرض موقوفة أو بيت موقوف ما يجوز ترهن. ليش؟ لأنه في الحالة هذه تأكل أموال الناس، فإذا جينا عند البيع قلت والله وقف هذه عين موقوفة ما يمكنها، فأصبحت استحلت على الناس وأكلت أموال الناس بالباطل في هذا. وأيضا عجزنا عن التسديد، ما نستطيع نتسدد من هذا العين الموقوفة، لأن العين الموقوفة ما يجوز بيعها، العين الموقوفة ما يجوز بيعها. ففي هذه الحالة خالف المقصود، ما صح بيعه صح رهنه، لأن ما لا يصح بيعه لا يجوز الاستيفاء منه. الاستيفاء منه كيف يمكنك أن نستيري منه؟ كيف يمكننا أن نبيعه ونحرج عليه؟ ما يمكننا أن نبيعه ونحرج عليه ونعطيه قيمة. فأصل الرهن أو القصد من الرهن هو الاستيثاق، والأصل أن الرهن في الغالب يكون عند مثلا عدم معرفة الشخص أو الشك في قدرته على الوفاء مثلا، أو حتى على الوفاء، حثه على الوفاء. ففي هذه الحالة إذا كان الشيء لا يمكن بيعه أخللنا بالمقصود الأساسي من الرهن، فالمقصود الأساسي من الرهن الاستيثاق. طيب، هذه العين أحيانا مما يجوز بيعها ولكنها لا يمكن أن تبقى، مثلا البرتقال، التفاح مثلا، البطيخ، الأشياء هذه، هل هذه يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟
يجوز
بيعها. طيب إذا قلت بصحة رهن مثل هذه الأشياء، الأصل في الرهن ما هو؟ البقاء والدوام، لأنه في اللغة البقاء الثبوت والدوام. الرهن رهن في المكان ثبت ودام فيه، والرهن توثيقة دين بعين. العين هذه ممسوكة، ما يتصرف فيها حتى يأتي وقت حلول مثلا قضاء الدين، فإذا عجز استوفي منها. طيب كيف نستطيع نمسك البرتقال أو التفاح؟ قد يكون الآن في آلات يعني تبرد وتبقي فترة من الزمن، لكن بعض الأشياء لا تصلح أو تبقى فترة محددة ثم بعدها خلاص تنفذ صلاحيتها. قال أهل العلم مثل هذه الأشياء تباع، مثل هذه الأشياء تباع ويبقى تبقى قيمتها الرهن، تبقى قيمتها هي المرفوع، مفهوم هذا؟ يعني فيها. وليش؟ قالوا لأن حفظ مثل هذه الأشياء، حفظ كل شيء بحسب، وحفظ هذه الأشياء من القضاء أو من الفواكه، إذا أنه مثلا رهنها وقال هي رهن عندك هذه الأشياء خذ منها أو من قيمتها، فتباع، تباع في وقتها أرد عليها، أو تباع بما يصلح الحال، لأصلح الأمر ما هو بأدنى ثمن، لا، بما يكون محقق للمصلحة، يعني في الحرج في المزاد العلني، على أساس أن هذا أعلى ما يمكن أن يصل إليه ويأخذه الناس بحسب حاجتهم إليه، فيحتفظ بقيمة هذه الأشياء التي هي يصح بيعها وسريعة التلف، يحتفظ بقيمتها تكون رهنا، تكون رهنا إلى حين الوفاء. طيب، مسألة رهن المشاع، قوله ولهذا لا يصح رهن المشاع لذلك، هذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة الذي سار عليه صاحب الكتاب، قال ولا يصح بيع أو رهن المشاع لذلك. طيب كيف المشاع؟ هذه مبنية على بيع المشاع أصلا في مسألة البيوع. المشاع ما هو؟ الأسهم في الشركة مثلا، الشركة في عمارة، الاشتراك في أرض، هذه مشاعة لكل منهم مثلا بحسب الأسهم التي دفع، بحسب الأسهم الذي دفع له نسبة، نصف الأرض مثلا عشرها على حسب السهم الذي دفع، هل يجوز له أن يبيع؟ نعم يجوز. قول الجمهور وهو الصواب أن الإنسان إذا ملك شركة مشاعا في أمر معين، سواء كان بيتا أو كان أرضا أو أسهم في شركة، فيجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يبيعها. وعندئذ فشريكه في هذه الحالة مخير بين أمرين، بين أن يقبل الشخص الذي دخل جديد شريكا على نفس الشروط التي اتفقوا عليها لأنه سيطلع عليها، وبين أن يشفع فيأخذ هذا الشخص إلى ملكه. لأن الآن لو قلنا بأن الشريك لا يستطيع يتصرف، يعني لو كان أنت الآن مثلا لا تستطيع أن تتصرف في الشركة هذه، يكون عليك ضرر ولا ما يكون عليك ضرر؟ يكون عليك ضرر. يعني افرض أنت الآن لك أسهم مثلا في عمارة واحتجت النقود الآن، فالشريك يقول لك أنا ما عندي نقود، تصبر أو خذ مني مثلا، يعني مثلا قيمة الأسهم هذه 100,000، خذ 50,000 وتنازل، أصبح في ضغط ولا ما في ضغط؟ في استغلال ولا ما في استغلال؟ لكن أنا حر أبيح على أي واحد. والشرع جاء بحرية الإنسان في ماله ولا عدم التحرر في المال. حرية الإنسان حر في ماله يتصرف فيه نعم. فإذا كان حر في ماله يتصرف فيه في حدود طبعا حكم الشرع العام والضوابط العامة. ففي هذه الحالة يجوز لي إذا اشتركت مع شخص أن أبيع هذا الشرك على من أشاء، لكن بشرط أن أعلم الشخص الذي سيدخل بالشروط التي اتفقت أنا وياه حتى لا يضر بشريك. ها؟ ثم الشريك هذا الشريك له حق أن يشفع فيكون هذا الشخص الذي بعته أنا مثلا ب60 أو ب70 ألف يدفع قيمة لهذا الشخص وهو أولى به. الجار أحق بصدقه. ها؟ وكذلك الشفعة معلومة، الشفعة معلومة أنك إذا بعت مثلا شركة في دفان أو بعت شركة في عقار فإن شريكك الذي في هذا العقار أو في هذا الدكان أولى من الشخص البعيد إذا علم. وبشرط أن أيضا ما تكذب، ما يجوز الكذب في زيادة القيمة. مثلا تقول أنا بعت هذا ب100 ألف بينما أنت ما بعت إلا ب50، هذا لا يجوز حتى تمنع الشفعة. ليش؟ لأن حتى مهما كان ولا يدري منكم شنآن قومي على ألا تعدل. لو كان بينكم من شريك بغض أو بينك وبين حقد أو شيء في أمور الشرع في هذا الحالة ما يتدخل فيها مسألة الحقد، وإنما يجب عليك في هذه الحالة أن تخبره بأنك بعت ب50 أو ب60 وهو مخير إن وده يعني يدخل يأخذ يدفع الفلوس. فالمشتري الثاني يجب عليه أن يقبل لأنه اشترى شخص اشترى مشاع ما قسم، مفهوم هذا؟ أو أن يقبل به شريكا بالشروط التي كان مشاركا بها الشخص الأول، وهذا هو الصواب. فإذا كان لك سهم في شركة من الشركات ثم تدينت من شخص مثلا 50 ألف أو كذا، هل يجوز أن تجعل سندات الأسهم هذه أو الصك الذي لك فيه شرك واسمك فيه، هل يجوز أن ترهن يعني الحق المشاع؟ يجوز، هذا هو الصواب، وهذا خلاف مذهب الحنابلة لكن هو الصواب. الصواب ما عليه الجمهور من أهل العلم أن الإنسان إذا ملك شيئا يجوز أن يصدق به، ومن ذلك الرهن، فيجوز له أن يرهن الشخص الذي له وكذلك السهم الذي له ويكون مرهونا في البيع والشراء الذي اشترى أو باع.
إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.
أولا الأصل في المصحف أن الدولة المسلمة يجب عليها أن توزعه على كل محتاج له. والسلف يعني نحن خالفنا عهد السلف، فطريقة السلف الحفظ، طريقة السلف رحمهم الله تعالى حفظ القرآن الكريم في الصدور وفي الأعمال وفي الجوارح وفي الجهاد في سبيل الله. ولهذا بارك الله عز وجل لهم في العلم وبارك لهم في الحياة حيث جعل القرآن نظام الحياة. فلما كان القرآن في القلب محفوظ وعلى الجوارح مصبوغ وفي الحكم ينفذ على الصغير والكبير، ها القرآن كيف يضيع بهذا الطريق؟ ما يضيع القرآن بهذا الطريق، يحفظ، هذا حفظ القرآن. السلف الصحابة رضي الله عليهم ما كان عندهم مصاحف بهذا الشكل ولا مطابع بمثل ما هو موجود الآن، بل إلى وقت قريب يمكن إلى يعني عهد يعني يمكن قريب 800 أو 900 من الهجرة ما في مطابع، وإنما كان الناس يستنسخون المصاحف، كل منهم ينسخ لنفسه، ينسخ المصحف وينسخ كتاب العلم وينسخ كتاب الأدب وينسخ كتب الرياضيات والحساب ويعلم الناس مما ينسخ. هذا الذي كان عليه الناس. فكان الناس في حفظ القرآن أولا يحفظونه في القلوب وفي الجوارح والأعمال وفي تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. القرآن الآن أصبح كثير منه المصاحف لكنها تخلو منه القلوب وتخلو منه البيوت وتخلو منه الجوارح وتخلو منه يعني المحاكم. الدول الإسلامية الآن اسمها دول بس، اسمها الإسلام، وإنها فهي لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى. كل دولة تحكم بقانون وضعي فهي دولة كافرة بدون شك ولا رد، ولا يصح أن تنسب للإسلام، وأفرادها هم المسلمون. أما الحكم والنظام فيجب أن يكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلما كان الناس يتحاكمون إلى كتاب الله ويجعلونه هو نظام الحياة في كل صغيرة وكبيرة، وكلما اختلفوا فيه رجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أمر يعني حتى من الأمور أنظمة المرور السير وأنظمة يعني الدفاع المدني وأنظمة سائر أنواع الحسبة وغيرها يجب أن تكون موافقة لما في القرآن والسنة، وما عارض ذلك يجب أن يحدث. ليش؟ لأن القرآن والسنة فيه كل خير، حتى أنه قواعد، القرآن والسنة قواعد تسع هذه الأنظمة، تسعها وتستوعبها، ويمكن استخراج أنظمة السير الدقيقة وأنظمة أيضا الشرطة وأنظمة العمل والعمال وأنظمة القضاء وأنظمة المظالم، كلها موجودة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يراجع ما كتبه العلماء في كتب الحسبة وما كتبه العلماء في كتب الفقه يجد أن المسلمين بيدهم ثروة لا توجد أبدا في أي نظام من الأنظمة ولا في أي مجتمع من المجتمعات، لكن تخلوا عنه وأصبحنا مثل يعني الإنسان الضعيف مثل الغراب عندما أراد أن يقلد في مشية غيره فضيع مشيته ومشية غيره، وصار مثل لا تسر دينه ولا أن تسر بكتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أخذ أيضا بأسباب الحضارة المادية التي فيها التصنيع والقوة والقدرة. والدليل على هذا أن العالم الإسلامي اليوم يقف في ذيل الأمم، هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. وإذا لم يكن هناك من المسلمين من مختلف عناصر المسلمين وخاصة الطبقة المتعلمة المثقفة أن تعرف واجبها في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذا لم نعرف هذا أن نحن الذي يجب أن نصنع ولا نعتمد على غيرنا في هذا الباب، ويجب أن يكون تصنيعنا مواكب للعصر بحسب هذا العصر بل نفوق غيرنا، فإننا نبقى على غيرنا. يعني ما الفائدة حتى لو من أسلحة تأخذ بملايين الدولارات أسلحة ثم في الوقت المناسب يمنع عنك قطع الغيار، ما الذي استفدت من هذه الأسلحة؟ لا شيء، ما تستفيد شيء إلا أنها تصرف من مصانعهم ونحن بس علينا أن نشتري فقط، ما هي فائدة؟ المفروض أن الأمة المسلمة هي الأمة التي تقود الناس، الأمة المسلمة هي التي تعطي ولا تأخذ، الأمة المسلمة إذا احتاج فيها الفرد المسلم إلى مصحف يجب أن يجده في أي وقت وفي أي مكان. ليش؟ كم يطبع من أفلام القلاعة؟ كم يطبع من الصحف والمجلات الدعائية الفارغة؟ الشيء الكثير وملايين وهراء، ويعلم الكثير من الناس أنه كذب. طيب لماذا لا يصرف هذا في مطاعم في المصاحف وتوزع حتى على الطلاب في المدارس وتوزع على الناس في البيوت وتوزع في أماكن عامة على كل من يحتاج إلى مصحف يأتيه؟ ليش؟ حتى لا نتداول المصحف في البيع ولا يكون هناك ابتذال للمصحف في البيع والشراء. يقول ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، وددت أن الأيدي تقطع في بيع، لكن هل معنى هذا أن الدولة ما عليها يعني في رأي ابن عمر أي يعني واجب في هذا الباب؟ عليها، فإذا امتنع الإنسان لا يجد المصحف إلا بالبيع، إيش يسوي؟ يشتري. وفي هذه الحالة هل عليه حرج؟ هل هو مثاب على هذا؟ يثاب، هو يثاب، بل بقدر ما يعطى يعني ما يعطي في هذا الباب وبقدر ما يوزع من المصاحف مثاب عليه، ما دام أنه لا يوزع المصحف يعني حسبة وإنما لا بد إلا عن طريق البيع، فالآثم هو الذي اضطر المسلمين إلى بيع المصحف، وعندئذ فشراؤه في هذه الحالة للحاجة والضرورة. فلكن يقول في هذه الحالة لا يوقف، ولو كان عليه يعني أحيانا أشياء غالية وثمينة لا يوقف، لا يرهن المصحف، يقول لئلا يبتذل ويكون وسيلة إليش؟ وسيلة إلى بيعه المحرم.
وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها وهو المقصود بالرهن.
وما لا يصح بيعه كحر، الحر المقصود يعني مر معنا لأن ذمة الله عز وجل تبرأ ممن باع حرا فأكل ثمنه، والعياذ بالله، من باع حرا فأكل ثمنه فإن ذمة الله عز وجل تبرأ منه، وإذا برئت ذمة الله عز وجل من الإنسان من يرحمه غير الله عز وجل؟ يكون والعياذ بالله في عذاب شديد. وكذلك يعني هذا الحر، فالأصل أن الرق، الرق يعني سببها الحروب، الرق سببها الحروب، والإسلام يتشوق إلى الحرية، الإسلام يتشوق إلى الحرية. والدليل على هذا أن غالب الكفارات الموجودة فيها عتق الرقبة، لكن الإسلام جاء بتنظيم العتق. ليش؟ لأن أحيانا من العبيد من هو كل على مولى، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فإذا باعه فإذا حرمه أكثر عالة على المجتمع، لكن بقاء أحيانا في خدمة سيده وكونه ينفق عليه هذا أفضل لك. بينما أيضا وجد باب الكتابة، فقال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأبواب كثيرة جدا نظم فيها الإسلام طريقة التحرر، طريقة التحرر التي أعلنها لونكلين ثم بعد جون كينيدي وغيره، هذه فوضوية، هذه غير صحيحة وغير سليمة، لأن من الذين تحرروا في ذيك المدة من جلسوا من غير عمل ورجعوا إلى أسيادهم وقالوا أعطونا بس نحن نشتغل، ما نعرف نصنع شيء ولا نعرف نسوي شيء، نحن نريد أن نخدم وأن نبقى في الخدمة ونأكل ونلتبس. فالله عز وجل يعني جعل الرق سببه الحروب في الأصل. أما أن يأتي الإنسان كما كان يفعل القبائل تسقط في أيام الحج على يعني مجموعات من الناس وتسترقها وتبيعها، فهذا هو الذي لا يجوز، هذا لا يجوز، والثمن فيه حرام، وهو سفت يأكله صاحبه. ليش؟ لأن لعن الله عز وجل من باع حبا فأكل أمره. وأم ولد، أم الولد من هي؟ أم الولد هي التي إذا تسرى بها سيدها وجاءت منه بولد، حملت فجاءت بولد يعني ذكرا كان أو أنثى، هذه تسمى أم ولد، هذه لها حكم غير حكم الرقيق. الرقيق الآن إذا كانت تحت ملك الإنسان وأراد أن يبيعها، ما الذي يفعل؟ إذا كان يطأها ما الذي يفعل؟ يستبرئها بحيضة. ما قرأتم التاريخ؟ استبراء في سبي أوطاس، سبي أوطاس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستبراء، أن تستبرأ بحيضة، أن تضع الحامل وأن تستبرأ الحائل بحيضة حتى يتأكد أن رحمها ما فيه شيء. أم الولد أي استبرأها جاز له بيعها، في هذه الحالة يجوز له بيعها ويجوز له الرهن كما سيأتي بشروط معينة. لكن أم الولد، أم الولد إذا جاءت بالولد خلاص لا يجوز بيعها. ليش؟ يكون عتقها موقوفا على موت أخوه، إذا مات صارت عتيقة، هذه أم الولد.
إذا مات سيدها،
إذا مات سيدها حتى ولو نقل ملكها، على قول من يقول جاز بيعها، يجب أن يعرف أنها أم ولد، إذا مات هذا السيد صارت حرة. فإن دخل على هذا بعض أهل العلم جاز البيع، قال لأنها في هذه الحالة ولو بيعت عرف أنها أم ولد وأنها ستعتق في وقت قريب، فدخل في البيع على معرفة ولا ما دخل على معرفة؟ دخل على معرفة، دخل على معرفة، وهذا أصح الأقوال في هذا المسألة. لكن بالنسبة للرهن، إذا قد يموت الشخص بكرة مثلا، طيب هل وافق المقصود من الرهن وهو الاستيثاق؟ ما يمكننا بيعها لأنها أم ولد، لأنها أم ولد، فصارت حرة بموت سيدها، فيحتمل أن تصير حرة بموت سيدها بعد يوم أو يومين أو غدا أو اليوم مثلا. ففي هذه الحالة يختلف مع مقصود ولو أجزنا فيه البيع. هذه المسألة هو ليش ذكر أم الولد هنا؟ لأن في خلاف في مسألة بيع أم الولد هل يجوز أو لا، والصحيح جوازه لمن علم بذلك. أما من لم يعلم بذلك إيش يصير؟ عيب ولا ما يصير عيب؟ يصير عيب، يعني يجوز له أن يردها به. وقت، الوقت شو الأصل فيه؟ ما هو الوقت؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفع. هذا الوقت، وقف بيت أو وقف بئر أو وقف أرض زراعية، تحبيس أصلها وتسبيل منفعتها، لأنها صدقة جارية تعتبر. ففي هذه الحالة لا، إذا كان عنده بيت وقف هل يجوز له أن يرهنه؟ ما يدخل في الرهن، ما يجوز له أن يرهنه، لأن إذا عجز عن القيمة التي يدفع لا يمكننا أن نبيع الوقف، مفهوم؟ لا يمكننا أن نبيع الوقف. مسألة الكلب مر معنا في البيوع المحرمة أن الكلب لا يجوز بيعه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح اتخاذ الكلب لأغراض خاصة، أباح الاتخاذ لأغراض خاصة، والقاعدة أن الشيء إذا أبيح في حالات معينة أنه يبقى على الأصل فيما عداه، يبقى على الأصل فيما عدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباحه كلب الماشي، وأباح كلب الغنم المرعى والصيد الماشية والصيد، وفي لفظ أو حديث والزرع يحمي الزرع، ويدخل في هذا البيت إذا كان البيت يحتاج إلى حماية إلى حمايته. لكن ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاتخاذ، والاتخاذ لا يلزم منه البيع. ليش؟ لأن الأصل في مثل هذه العين أن تهب، إذا كان إنسان عنده يعني أكثر من حاجته فيهب لغيره. قال أهل العلم فإذا اضطر إلى شرائه أبيح الشراء مع حرمة الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ما منع عن ثمنه؟ ليش قال ما قال ما نهاك عن بيع الكلب؟ لأن قد يضطر إليه المشتري، قد يطلب من أخيه مثلا كلبا أو شيء لصيد أو كذا فلا يعطيه، يقول له بفلوس. ها، بل الآن يبالغ في قيمة بعض الكلاب، ها، يبالغ في كلاب الصيد. الناس التافهين اللي ما عندهم أصلا شغل ولا عندهم اهتمام بالعلم ولا عندهم أيضا اهتمام بالحياة الصحيحة، الذين دائما وراء الصيد، ها، وراء الكلاب، هذا أحيانا يبالغون في قيمة بعض الكلاب تباع بمئات الألوف. ها، فعلى كل حال على حسب ما عظموا، لكن بيعه هذا وشراه غير، وإنما يعطى ويقدر. فإذا اضطر إليه الإنسان ليصيد به أو ليحمي ماشية أو زرعه أو بيته فيجوز له في هذا الحال شراء. فالشراء ليس حرام إنما اضطر إليه، أما الذي يأخذ ثمنه ويأخذ فلا يجوز، لأن الأصل أن يوهب، الأصل أن يوهب. فيقول لا يصح رهنه لأنه لا يمكن بيعه من وجهة الشرعية. وآبد، ما هو الآبد؟ الآبد هو العبد إذا هرب على سيده، وكذلك البعير إذا شرد يعتبر شارد، ما يجوز، لأن غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. في هذه الحالة يكون فيه غرض ويكون فيه مجازفة. إذا باع قال له أنت أرهني، قال له أنا أبقى علي العبد أو شرد علي البعير، قال أرهني وأنا أجيب، قد لا يأتي، وقد يرهنه في قيمة معينة تافهة مثلا، لأنه يظن أنه قادر عليه فيتضرر صاحب السلعة نفسها. ففيه غرض وفيه ما يؤدي إلى النزاع، والقاعدة أن كلما أدى إلى النزاع وأدى أيضا إلى الأحقاد في أبواب المعاملات يمنع. طيب،
إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، فيصح رهنهما، لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.
إلا هذا الاستثناء يعتبر متصل ولا منقطع؟ متصل. ليش؟ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، جنس المستثنى منه. قواعد اللغة العربية مهمة لطلبة العلم، قواعد اللغة العربية مهمة لطلبة العلم، ولفهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه الذي لا يجيد اللغة العربية وقواعدها يصعب عليه فهم مثل هذه الأمور. فهنا الاستثناء استثناء متصل، لأنه ما بعده من جنس ما قبله. فيقول هنا إيش الموضوع؟ يقول إن الثمرة قبل بدو صلاح. الأصل الثمرة هل يجوز الاتباع قبل بدو الصلاح؟ متى يجوز؟ يجوز في حالة أيوة بشرط القطع. الثمرة الآن قبل بدو الصلاح ما يجوز بيعها. ليش قبل بدو صلاحها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى عن بيع التمرة قبل بدو صلاحها، ونهى عن بيع الحب قبل اشتداده. ليش؟ لأنه لا يأمن العهد. الآن الرطب مثلا والعنب وما أشبهها إذا كان لازال حامل، ألا يتصور أن يأتي عاهة أو يأتي آفة سماوية فيفسد؟ فذاك يقول أنا بعتك خلاص، وهذا يعني يأخذ الثمن، يأكله حرام. بما تأكل مال أخي؟ طيب، ألا تسبب هذه المسألة يعني مشاكل في المستقبل بين المسلمين؟ إذا تمنع، منع الشرع سد حوائل، هذه حوائل وضعها الشرع في طريق المعاملات الفاسدة. فإذا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مما يؤدي إلى النزاع بين المسلمين، لأنها ما أمنت العهد، إنما إذا أمنت العاهة. قالوا كيف؟ قال إذا أحمر أو أصفر بالنسبة للعنب وبالنسبة لكذلك التمر، ما التمر خاصة كان عند العرب بكثرة، أحمر أو أصفر يعني بدأ يصلح للأكل، فهذا يتتابع النجاح فيه. الشيء الثاني، لو جاء مطر لو جاء رياح بإذن الله تعالى تزيده نجاحا، ما تزيده فسادا، لكن إذا كان أخضر يصبح ما يطلع نافش، فنهى الشارع عن ذلك. فيقول هو الآن، إذا أتيت إلى إنسان واشتريت منه سيارة مثلا ب10,000 ريال ورهنته ثمرة هذا البستان قبل بدو الصلاة، القاعدة أن تقعد قاعدة هناك، ما هي القاعدة؟ كل ما صح بيعه صح رهن. طيب تعال، الثمرة قبل بدو صلاحها ما يصح بيعها، قال لكن يصح رهن. ليش يصح رهنها؟ لأن المقصود من الرهن أنه توثيق للاستيفاء. شوف التعليق، قال لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العهد. فالآن الرهن ما هو حالة بيع، هو حالة استيثاق فقط. ثم قال وبتقدير التلف، لو فرضنا تلف هذا العين مثلا، حقق مضمون في ذمته ولا ما هو مضمون في ذمته؟ مضمون. يعني أنت الآن شريت سيارة ب10,000، 10,000 هذه رهنته فيها ثمر النخل، فات ثمر النخل هذا، جاءت عليه آفة وأكلته، هل معنى هذا إن حقق سقط؟ ما سقط. إذن معناتها ليست، كان يقول هذه ليست مثل مسألة البيع، مسألة البيع ثمن ومثمن، وهذه إنما هي للاستيثاق. فلو فرضنا ذهبت هذه العين مثل الدار مثلا، الدار لو جت صاقعة عليها وهدمتها ما عاد تسوى شيء، وهي رهن مرهونة ما عاد تسوى قيمة إلا قيمة ضعيفة جدا. ففي هذه الحالة، هذه مثلها، يقول المسألة استثنى هذه المسألة، وهي مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فهي لا يجوز بيعا ولكن يجوز رهنها، لأنه ليس المقصود الانتفاع بها وإنما المقصود الاستيثاق. وعلى تقدير التلف، لو تلفت فالحق يبقى مضمون. مفهوم؟
والقن دون رحمه المحرم المحرم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتاج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز، فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون، قال معناه في الكافي.
من يسر الشريعة الإسلامية ورحمتها أنه إذا كان هناك يعني الأب وابنه، أو المرأة ابنها أو بنتها، أو الأخ وأخيه، إذا وقعوا في الأسر ما يجوز التفريق بينهم، لا يجوز التفريق بينهم. في حالة التوزيع، توزيع المغانم كان يجمع، لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين ذي رحم بمحرم أو محرم، يعني الإنسان لا يفرق بينه وبين قريبه، لأنه يعني من فرق بينهما فرق الله بينه وبين أقاربه يوم القيامة. هذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع على أنه لا يفرق. فإذا كان الإنسان عنده 2 أخوان أرقة، ما يجوز أن يبيع واحد ويترك، إما أن يبيعهما معا أو يمسكهما معا. مفهوم؟ فيقول في هذه الحالة، لو أنه مثلا رهن واحد من هؤلاء الأرقة رهنا، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأن كما قال العملية ما هي عملية بيع، هي عملية استيفاء. وعند البيع إذا أرادوا البيع فلا بد أن يباع الاثنين، ثم بعد ذلك تستوفى القيمة، يعني تؤخذ قيمة الرهن من قيمة الاثنين والزائد يرد له. هذا هي الطريق، هذا قصده في هذا المسألة. يقول إنه لا يفرق بين ذي رحم المحرم وبين الأب وابنه، وبين المرأة وبنتها أو ابنها، وبين الأخ وأخيه، والوالد وولد عموما لا يفرق، لكن في البيع ما يجوز فرق، يبيعهم مع بعض أو يردون. وهذا يعني مأثور ويكاد ينعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن فيه نصوص واضحة فلا يجوز، ومن أجازه ربما لم تبلغه هذه النصوص. فهنا لو رهن واحد من هؤلاء من الرحم المحرم وترك الآخر، لأن قيمته تفي بالرهن هذا بالبيع الذي اشتراه، يجوز؟ نعم يجوز. ما مع أننا قلنا ما صح بيعه صح رهنه وهذا لا يصح بيعه وحده، لأن لا هذا إنما هو من باب الاستيفاء. وعند البيع من المعلوم عند وقت ما يريد الإنسان أن يبيع ويسدد القيمة يجب عليه أن يبيع الاثنين مع بعض، ويعلم هذا هو من حكم الإسلام، ويعلم من حكم الإسلام أنه عندما رهنه ويريد أن يبيعه حتى يسدد به دينه وقت الحلول يجب أن يبيع معه رحمه الآخر، فيسدد الدين ثم بعد ذلك ما زاد يرجع إليه. مفهوم؟ إذا ما يفوت الحكم الشرعي، المقصود من الحكم الشرعي موجود والمقصود من الرهن موجود.
ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع.
ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. أولا مال اليتيم، اليتيم الأصل وهو الذي لم يبلغ الحلم أو أحيانا قد يكون بلغ ولكن ما يحسن التصرف، لأن في وقتنا الحاضر يعني الكثير من الأولاد والبنات تربوا على السفه لأن آباءهم وأمهاتهم سفه، لأن اللي يصرف أمواله في المحرمات يصرف أمواله في المحرمات الفيديو شريطة الفيديو التي يكون فيها خلاعة هذا سفيه، الذي يسافر إلى بلاد الكفار ويضيع أمواله في المحرمات سفيه، الذي يشرب في أمواله الخمر سفيه، الذي يلعب بالقمار بالفلوس سفيه. فكثير من أولاد المسلمين اليوم ما تربوا التربية الإسلامية، ما تربوا ليش؟ لأن المدارس مناهجها ما هي مبنية على أساس التربية، مبنية على أساس تخرج ووظيفة فقط. ولهذا حتى لا تكاد تجد مناهج تختلف بين الذكور والإناث. الآن كثير من البنات يعزفون عن الزواج ليش؟ لأن المناهج اللي تدرسهم على أن يخرجون أولاد ما يخرجون بنات، تخرجهم ذكور لأن الهدف واحد وهو الوصول إلى الوظيفة. فما دام هي تحصل على وظيفة وتحصل على مرتب خلاص ما يهمه، لكن تكون الكارثة في المستقبل عندما تعنس وعندما لا يطمع في زواجها، ثم بعد ذلك تقع الكوارث في يعني الدعوة الفرية ودعوة الفوضى والخروج إلى الشوارع ومشاركة الرجال بالأعمال والمزاحمة، ثم تحصل ما حصل. هذه محطات استعمارية، تعليم الفتاة بهذا الشكل بأن تكون مثل الولد، مناهجها وطرق تربيتها وتخريجها بهذا الطريقة، هذه تخطيط استعماري يقصد به إخراج البنت العفيفة من المسلمات. ليش؟ لأن الآن تطالب بأن تكون من الرجل وتشارك، وكثيرا ما تقرأ في الصحف المحلية وغيرها الطاقات المعطلة. الآن نأتي بالخدم من الخارج ونأتي بالمربيات من الخارج، ويكون بعضهم نصارى وبعضهم يحمل أمراض وبعضهم يحمل أفكار سيئة، ولا يضرنا هذا ولا نتحدث عن هذا، ولكن إن وجد بنتين أو ثلاث تخرجنا ولم يجدنا عمل قامت الدنيا وقعت. ليش؟ من أجل أن نريد أن نوجد لها مجال مع الرجل، هذا هو قصد الذئاب. التعالب الذين يكتبون في الصحف الذئاب المستشرية هي تريد أن البنات يخرجن لتحطيم العفة. ليش؟ لأن لا زالت البنت في مثل بلادنا تسدل على وجهها ولا تعرف، يعني أكثر البنات الجميلات لا يعرفها، فيريدون خروجها ومشاركتها مع الرجل لتحطيم عفتها. فإذا يجب النظر في أساس المنهج، المنهج الذي يجب أن يخرج البنت يجب أن يخرجها ربة بيت أولا، الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وأمهات المؤمنين ما كان معهن ولا شهادة ولكن درسوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، درسوا التربية ودرسنا الحنان ودرسنا أيضا مشاعر الزوج ودرسنا أيضا العناية بالبيت ودرسنا تربية الأبناء والمعاونة على الحياة. كم كانت خديجة، لماذا يقول أن الله عز وجل لجبريل عليه السلام أقرب خديجة مني السلام؟ ليش؟ لأنها كانت يعني بحنان تربط على النبي صلى الله عليه وسلم بحنان وتساعد على تبليغ رسالة، تساعد. الآن المرأة يعني خاصة إذا كانت تعمل كيف تستطيع تساعد زوجها في بيتها؟ يأتي أحياناً قبلها يجد البيت خواء وفراغ، وأحياناً يخلو من الرحمة. الأولاد لغير الأم والأب، للخادمة وللمربية، كيف يستطيع أن يؤدي الإنسان رسالة إذا كان البيت هذه تسبب مشاكل كثيرة، وتسبب مشاكل من أجل الراتب والخلاف على أموال، على الأموال نفسها الموجودة، وهذه حصلت وقسمت بيوت بسبب الراتب. فإذا ليس الهدف الأساسي من تعليم الفتاة أن تكون موظفة، ولا أن تكون أبد، إلا أن تكون في الأصل ربة بيت. ربة بيت لا بأس أن تسلم البنت المسلمة بقدر معلوم وفي حدود ما يسمح به الشرع، وفي حدود ما أولا تضمن يعني أنها تستطيع أن تجمع بين عمل بيتها الأساسي وبين هذه الوظيفة، وإلا فعمل بيتها الأساسي هو الأصل. خرج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو يشوف رجل سبيل يريدن الأجر، فطردهن النبي صلى الله عليه وسلم، طردهن وأرجعهن. وإذا خرجت يعني رغم أن في بعض النساء قليلات العدد ذوات أوصاف محددة فإنهن يكن في أماكن بعيدة عن الرجال، أما نحن الآن لا نريد أن تختلط المرأة بالرجل. ها ليش يا من قلة الشباب الذين يمرغون؟ شباب ضائع، شباب متشجع، شباب يحمل الشهادات ولا يجد العمل. أول وآخر هذا الشباب هو الذي يجب أن يكون في التمرير، يكون في الأعمال، لأن الرجل عنده أمه وعنده أبوه وعنده زوجته. فأول وآخر الشاب هو الذي يجب أن يوظف، والشاب هو الذي يجب أن يقدم في هذا العمل، لأن المرأة لو لم توظف فهي مكفولة، إن كانت عند أبيها فهي مكفولة، إن كانت عند أخيها مكفولة، كيف يكفلها أخوها؟ لو فرضنا أخوها مثلا يعني تركها ما أعطالها صرف ولا يعني صرف عليها، ألا يجبرها الشرع أن يصرف عليها؟ إذا كان قادر يجبره. طيب ما في لا أخ ولا أب، السلطان ولي من لا ولي. شوف المرأة في ظل الإسلام محفوظة، الإسلام الصحيح، الإسلام الذي يطبق فيه أحكام القرآن والسنة، المرأة محفوظة إن كانت عند أب أو أخ أو زوج أو في بيت مال المسلمين يكفلها. لكن الشاب إذا بلغ هو مسؤول عن نفسه، مسؤول عن بيته، إذن هو الذي يجب أن يعلم ويربى وأيضا يقدم في العمل ويقدم في الوظيفة، هذا هو الصواب. لكن ما الذي يحصل في دول الغرب وفي دول المسلمين الذين دخلت فيه النساء؟ إذا تسابق الشاب والشابة تنجح الشاب والشاب يرشد، ولو كانت الشابة ما تعرف، هذا شيء ملموس. فالمناهج الموجودة كما هي معروف في هذه المسألة، وهي مسألة اليتم ومسألة الصغار، يجب علينا أن نعتني بهم أول شيء في التربية، ثم بعد ذلك إذا كنا نلي أموال الأيتام ها أن نراعي الله عز وجل في أموالهم، لأنه لا يجوز لنا إلا أن نضعها فيما تنتج. ولهذا أوجب علينا الله سبحانه وتعالى ها إذا كنا أغنياء أن نستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالوا المعروف بقدر عمله فيه، بقدر عمله، وبعض أهل العلم قال بقدر حاجته، إذا كانت حتى أقل من عمله يقدر، إذا كانت حاجته أقل من عمله فيه فإنه يأخذ بقدر حاجته ويترك يعني ما يستحقه من ناحية العمل، فجرة العمل لا يشبه من تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا شوف يعني أهل العلم قالوا إذا كنت بعت على شخص مثلا أو اشتريت من شخص، اشتريت لليتيم من شخص ولكن الشخص هذا معروف بفجارة والفسقة، فلا يجوز لك أن ترهن مال هذا اليتيم. ليش؟ الأصل أن مال اليتيم يشتغل في العمل وفي التجارة، لأن أمر عمر أن يتجر في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. إذا جاءك إنسان وسك البيت قال أعطني 10,000 ريال دين، وقد سك البيت هذا عندك يعني رهن، يلزمني أنا أقبل السك ولا أقول خلص خلص سكك عندك وأنا ما أبغى منك رهن ولا شيء؟ يلزمني؟ لا يلزم. إذا أصبح نوع عقد الرهن لازما من وجه وجائزا من وجه آخر، فلازم من قبل من؟ الراهن، يلزم الراهن، ولكنه من قبل المرتهن يعتبر عقدا جائزا، يجوز له أن يرده ويجوز له أن يأخذه ويقبضه عند لأن المصلحة. فإذا المصلحة فيه لطرف واحد، المصلحة فيه لطرف واحد. قال التصرف فيه نوعا، التصرف فيه في الرهن يتصرف فيه قبل العقد، قبل عقد الرهن وقبل الإقباض أو بعد ذلك، فالتصرف فيه قبل الإقباض وقبل العقد يعتبر جائز. يعني إنسان مثلا أخذ قرض إنسان 10,000 ريال ورهنه سيارته، رهن السيارة قبل أن يسلم السيارة ويكتب العقد أو الرهن فيما بينه، باعها أو أوقف هذا العين، ما يجوز له يتصرف فيه؟ أكثر أهل العلم قالوا إذا كان قبل العقد، قبل عقد الرهن يصح. ثم ذاك المقرض بالخيار أن يقيم، يعني إن شاء أن يطالبه بالرهن فيقيم مقامه، وإن شاء أن يقول أعطني فلوسي ولا شيء من القرض، أنا ما أقرضتك إلا لتعطيني شيء أستوثق منك. مفهوم؟ هذه مسألة دقيقة ذكرها أهل العلم، ما مفهوم؟ التصرف الآن نجيب المثال، نجيب المثال الآن، أنت استدنت من هذا 10,000 ريال على أن ترهنه سيارة، ها؟ قبل أن ترهنه السيارة قال لك روح جيب الاستمارة عشان نكتب عقد الرهن، قبل أن تكتب عقد الرهن هذا بعت السيارة، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. ثم هذا بالخيار، إن شاء أن يأخذ القرض منك فورا ولو أعطاك مهلة إلى شهر، ما في هذه الحالة سقط لأنه بالخيار، قال لك أنا ما قرضتك 10,000 هذه إلا ترهني شيء استوثق منك، وأنت بعت السيارة الآن، انبعت السيارة ما عادت في ملكك، ها؟ رد علي فلوسي، أو البيع الذي بيني وبينك باطل، من حقي أن يقسمه عند الشرع ويبطل البيع ولا لا؟ هذا هو المقصود، هذا المقصود. لكن التصرف الذي لا ينفذ كما سيأتي بعد عقد الرهن، إذا عقد الرهن ويعني ختم عليه، مثل الآن التوثيق الموجود في كتابة عدل، يعتبر في كتابة عدل الثانية عندنا، كتابة عدل الثانية عندنا هي الخاصة بمثل هذه الأشياء، الرهن والوكالات وما أشبه ذلك، إذا ختم عليه ما يقدر يبيعه في هذا الحال، لا يستطيع أن يبيعه، وأيضا وقفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض المسائل.
فإن قبضه لزم لقوله تعالى فرهان مقبوضة، وعنه
هنا معنى اللزوم، عندنا اللزوم وعندنا الاستدامة، استدامة اللزوم. فاللزوم يعني متى يكون لازما؟ بحيث لا يستطيع التصرف فيه، قال لا يقوم إلا بالإقباض. ليش؟ قال الأمر، الأمر الأول دليل من النص وهو قول الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، إذا لم يكن الرهن مقبوضا فعلى هذا خرج عن الوصف الحقيقي للرهن، كيف يستطيع الاستيثاق منه؟ يمكن يأخذ السلعة هذه ويروح مثلا يأخذ الرهن ويبيعه، ثم بعد ذلك لا يمكن الإنسان الحصول على شيء، فقال رهان مقبوضا. ثم أيضا الدليل العقلي قال هو عقد إرتاق، وعقد الإرتاق يفتقر إليش؟ إلى القبول، افتقر إلى القبول، فافتقر إلى الإقبال، إلى أن يقبل. لكن وهذا رأي الجمهور ترى من أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم على أنه لا يسمى هذا رهن حتى يقبضه المقبض، يكون في حوزة، يعني مثلا عندك أرض تقول له هذا الأرض فتخلي بينه وبينه، هذا البيت هذا بيتي رهن عندك، خلي بينه وبينه، هذه السيارة يأخذها ويضعها عنده ويحرسها، خلاص تعتبر مقبوضة، مقبوضة فريحان مقبوضة، هذا رأي أهل العلم. لكن العلماء قالوا لو أفتى الناس برأي الجمهور في كل عصر لتعطلت كثير من منافع الناس، هذه مسألة دقيقة ونص عليها العلماء حتى من الآخر، قالوا صحيح رأي الجمهور هو هذا والنص من القرآن معه فرهان مقبوض، وكذلك الدليل العقل أن الإنسان لا يعتبر مرتهنا ولا مستوثقا من الحق إلا إذا كان عنده، أما ترهني البيت وتروح تبيعه من ورايا، ها ترهني الأرض وتروح تبيعها وأنا ما أدري، أنا ما قبضت شيء، فإذا ولا استوثقت على شيء. لكن في وقتنا الحاضر أليست الوثائق الرسمية يمكن أن تمنع التصرف؟ يعني الآن استمارة السيارة مثلا إذا ختم عليها بأنها ممنوعة البيع لأنها مرهونة، هل يستطيع بيعها؟ ما يقدر. إن حصل مثل هذا، أنا أقولنا هذا لأن المشايخ يقولون لابد من القبض، كيف القبض؟ تقول هذا البيت طيب إذا أخذت البيت هذا وسكرته تتعطل المنافع ولا ما تتعطل؟ تتعطل. إذا قلت لك هذه المزرعة وقت شو اسمه رهن تأخذها وقد لا أحد لا يزرع فيها ولا شيء تبقى كما هي، هذا فيه تعطيل للزرع ولا ما فيه تعطيل؟ فيه. لكن نحن بين أمرين، إن كانت وجدت الوثائق الرسمية التي يمكن أن يستوثق الإنسان منها ويكتب عليها بالخطوط الرسمية وفي دفاتر الضبط على أن هذه البلاد أو هذه العقارات أو هذه السيارة مرهونة لا يصح بيعها حتى يفك الرهن، فيكفي هذه الأوراق وتبقى بأيدي أصحابها. ليش؟ لا مانع أن تبقى بأيدي أصحابها يستثمرونها لاحتمال أنه يأخذ من ريعها ويسدد الدين، أو على الأقل يبقى نماءها هذا محفوظ معها حتى إذا جاء وقت الاستيثاق وإذا العين نقصت وقيمتها ما تساوي مثلا نصف الدين يؤخذ من هذا الريع ويؤخذ من هذه الثمرة فتضاف إلى القيمة. عرفتم هذا؟ هذا معنى قولهم لا بد من القبض، ولكن قد يفتى بغير رأي المفهوم في مثل هذه الحالة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم.
وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع،
يعني كأنه يقول ما يحتاج إلى الإطباق في غير المكيل والموزون. ليش قلنا المكيل والموزون؟ من يعرف؟ مر معنا في البيع، مر معنا في البيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المكيل وعن وزنه الموزون حتى يقبض، مر معنا هذا. ليش؟ لإحتمال أن حتى بل ينقله إلى رحله، وقال كل إذا ابتعت وإذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل. ليش؟ لا تقول بس بالصبرة إن بعد ذلك تطلع الكيل زايد أو ناقص فيسبب خلاف، لا يعني، ولا يقبض إلا إذا كيل وزن. فيقول في المكيل والموجود لا بد من قبضه حتى يتحقق في ركن البيع الأساسي، ركن البيع الأساسي. فكذلك بالنسبة للرهن لا بد أن يكون كذلك. أما ما عدا من العقار وغيره فيقول يجوز بمجرد العقد، عقدنا على أني أرهنت هذا البيت خلاص أصبح البيت مرهونا لا يمكن أن تصرف.
ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا. قاله في الشرح
هذا بخلاف رأي الجمهور، يعني قالوا استدامة القبض شرط، استدامة القبض شرط، لأن الأصل يعني أن الإنسان أن يبقى أن تبقى العين المرهونة لا يحق لأحد أن يتصرف فيها. هذا المراد، يعني الفقه في هذا المسألة أن العين المرهونة لا يجوز التصرف فيها. إذا ضمنت أنا أن هذه العين المرهونة لا يجوز التصرف فيها فعندئذ هذا هو المطلوب، هذا المطلوب سواء أنا قبضتها أو لم أقبضها، استمر قبضي عليها أو رديتها عند صاحبها وقلت خلها عندك أرعها أنت، أرعها عنده هي وثيقة يعني في الرهن موجود وأنا ما رديت الرهن، لكن قلت لصاحبها أنت أحسن مني، يمكن ترعاها يمكن تأجرها يمكن يعني تعنفها إذا كانت دواب، يمكن أنت ترعاها أحسن مني وأنت لا تستطيع تصرف فيها. لكن إذا كان يؤدي هذا إلى أنها تباع من وراء الشخص وتذهب أموال الناس بالباطل فالقبض واستدامته شرط في صحة الرهن. فهمتم هذا؟ خذوا هذا القيد، إذا كان يؤدي عدم القبض وعدم استدامة القبض إلى التصرف فيها يكون الإنسان ما عنده ذمة، ما عنده ضمير، ما عنده خوف من الله عز وجل، بمجرد ما تردها عنده يروح يبيعها أو يتصرف فيها، فعندئذ القبض واستدامته شرط في صحة الرد. إذا كان يؤدي يعني إذا ترك القبض واستدامته يؤدي إلى ضياع الحق، أن يبيعها مثلا فلا بد من اشتراط القبض واستدامته. اشتراط القبض من الذي يقبضها؟ الراهن المرتهن هو الذي يقبض.
فلا يصح تصرفه فيه إلا بلا إذن المرتهن لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرتهن منع الراهن من على أن للمرتهن منع الراهن من وطي أمته المرهونة.
يقول فلا يصح التصرف فيه. التصرف فيه كما ذكرت لكم نوعان: تصرف قبل الإقبال وقبل العقد، هذا يصح. وكما قلنا المرتهن بالخيار، إن شاء أن يمضي البيع إن شاء أن يرد، لأن الراهن خارج عن البيع أصلا، هي عقد آخر وهو هذا إليه، خيار إليه إلى نفس المرتهن. لكن التصرف بعد ذلك، بعد يعني بعد القبض، قال أهل العلم التصرف فيه نوعان، وهي تعتبر قاعدة في هذا الباب. التصرف فيه نوعان، يعني بعدها أن يكون تصرفا بما ينقله عن بيته، أو يكون تصرفا بما لا ينقله عن بيته. كيف؟ إذا أجر مثلا، أو استزرع، أو دفعه مزارعة، أو شيء من هذا، هل هذا تصرف بما ينقله عن الملك؟ لا ينقله عن ملك. إذا أجرت بيته، إذا أجرت البيت هذا مثلا، ينقل البيت عن الملك؟ لا ينقل البيت عن الملك. فهذا التصرف لا يبطل الرهن، هذا التصرف لا يبطل الرهن، ويصح هذا التصرف. وسيأتي معنى أن النماء يكون رهنا، أن النماء يكون مع العين المرهونة رهنا، وهذا فيه تشجيع على أيضا قضاء الدين، المسارعة إلى قضاء الدين، فقد يأتي أجاران ويقضي منها الدين ويفك رهنه، وهذا مطلوب شرعا. لكن التصرف بالبيع، التصرف بالوقت، التصرف بالعتق، التصرف بمثل هذه الأشياء التي تنقل عن الملك هي الممنوعة. قوله فلا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه بعد عقد الرهن وبعد قبضه واستدامة القبض أثناء، لا يصح تصرفه بما ينقله عن ملك. أما التصرف الذي لا ينقل عن الملك فإنه تصرف صحيح، تصرف صحيح. ليش؟ لأن في هذه الحالة لو منعنا الناس من أجار دورهم وأراضيهم ومن استثمارها عطلنا المنافع. وكثير من الناس أيضا يعني لا يقدم على الرهن في هذه الحالة، فأيضا تتعطل منافع كثيرة في التجارة والبيع والشراء. الإقبار هذا في الإقبار، وهذا التصرف. الإقبار غير التصرف، الإقبار يقول لازم أنت إذا ما قبضته فما ما يعتبر الرهن صحيح، الرهن ما يعتبر جايز، ما يعتبر لازم. أما هذه لا، هذا بعد ما رهن يبغى يتصرف، يقول التصرف نوع إن كان بما يخرج عن الملك فلا يمنع، أما إن كان بما لا يخرج عن الملك فإنه جائز، لأنه قد يكون من مصلحة الطرفين، قد يكون من مصلحة الطرفين.
أبي إذن يا شيخ والبيع
خلاص، أذن المرتهن هذا حقه، هذا حقه لازم له، وأذن له فيه صبر حقه خلاص،
يعني اشترط الإذن
نعم
هو هنا
أيوة بالإذن، ما في كلام هذا ولا خلاف بين أهل العلم. إذا أذنت كانك تقول خذ الرهن خلاص، أنا ما صبر فيك ما تشاء، فلا وليت صبر
إلا بالعتق.
في مسألة قال أجمع أهل العلم، أبو المنذر، المنذر يحكي الإجماع غالبا، أبو المنذر يعتبر من المتساهلين في حكاية الإجماع. ها، وعليكم بقراءة كتاب الإفصاح لابن عبيرة، الإفصاح لابن عبيرة رحمه الله تعالى يذكر ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه في عبارة وجيزة، فعندئذ تعرف مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف، فإذا حكي إجماع في مواطن الخلاف تعرف أن هذه المسألة حكاية الإجماع فيها غير صحيح، لأنه لا ينبغي هذا. ولهذا تجد أن ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو من أهل العلم ومن أهل فقاهة النفس ومن المؤلفين بنفس الطويل في الفقه، غالبا لا يدعي الإجماع، وإنما يقول لا نعلم في هذه المسألة خلاف، لا نعلم، ما وقف على خلافه، لكنه قد يقف عليه غيره، قد يقف عليه غيره، هذا هو المقصود. قال أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطي أمته المرهونة. هذا تصرف ولا ما هو تصرف؟ أول شيء الأمة، هل يجوز رهنها؟ هل يجوز رهنها أو لا؟ قال أهل العلم يصح رهنها لمن يحرم عليه، يحرم عليه وطئها. يعني في هذه الحالة
تختين واحد
إذا ما كان ضعف أو العكس هذا نأخذ رأيه أولا يعني مما لا نشك فيه أن الله سبحانه وتعالى حدد هذا ومن حق هذا الدين هو أن يقيد له العلماء يعني يشاهدون ويضعون موازين بسيئة العلم فالمشايخ يعني القدامى وكذلك المتأخرين مثل الشيخ الألباني لا يشككون ولا يبعدون إذا وفق قواعد قواعد موضوعة وانتهى منها ومفروغ منها من يعني العصور الأولى من عهد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وابن معين وغير من علماء النقد الذين وضعوا هذه القواعد وعلى أساسها يكون التصحيح أو الضعف. لا شك أن الألباني يعني في المسألة يعني النقد في الحديث هو من علماء المسلمين ولا أظن أن عالم من علماء الحديث يوازي هذا الشيء. هل يتكلم الحق في هذا المسألة يعني وخاصة مسألة يعني النقد نقد الرجال وتضعيف الحديث هذه المسألة ولهذا إذا ضعف الحديث صححه غيره فهو يذكر سبب التضعيف يعني ليست المسألة بس شهوة أو هوى هو إن شاء الله مجرد فيجب يعني في مثل هذه الحالة يعني لأنه عالم يرجع إلى المسألة لكن لو كان العكس عالم من العلماء القدامى أو من المتأخرين الذين هو ابن حجر وغيره يعني جمع طرق الحديث ووصل إلى التضعيف في الحديث فأحيانا الشيخ قد يأخذ بجوانب معينة ويصحها هذا الذي نعتبره تساوي في الشيخ يعني نجد عند الترمذي تساوي نجد عند الحاكم تساوي نجد عند الذهبي تساوي صحيح ولا لا قد يوجد التساوي إن الشيخ أحمد شاكر شيء من التساوي الشيخ الألباني أيضا إذا كان العقد خاصة يعني علماء علماء الجرح والتعديل ذكروا في هذا الحديث ضعيفا واضحا ولكن الشيخ رأى بقواعد معينة أو أنه من جبر مثلا في شواهد يعني يرى أن مجموعها تحدث شيئا من الصحة أو من الحسن فيصح في هذا ونحن نعتبر هذا من باب الحسن نعتبر من باب الحسن وهذا مسألة دقيقة جدا الحكم عليها تحتاج إلى يعني علم دقيق يعني وهذه مسائل يعني حتى ان الشيخ يعني في بعض الحالات يعني يكلم اراء يعني معينه طبعا كل منا كما هو معروف ياخذ من قوم انه يرد نصح هذا القول صلوات الله وسلامه عليه وهم مجتهدون بين الاجر والاجرين هم بين الاجر والاجرين لكن المشكله عندما يكون لا زال طالب في بدايه الطريق ويكحل نفسه في هذا الباب وهو ليس من اهله هذه هي المصيبه والصمت يجي عند التقريب وبمجرد ما يجد أي كلام في شخص يروح يضعف الحديث لا يعرف الطرق ولا يعرف الشواهد ولا يعرف الجمع بين النصوص هذه مصيبة ما يجوز الحال في مثل هذا الحال يقلد ما يجوز ليش أما من بلغ يعني مرتبة الشيء هذا مشروع وهو كما ذكر إن شاء الله من غير الأمور إن أصاب فله أجره وإن أخطأ مثله يخطئ لأنه بشر فعند إذا يعني الشيء اللي تستأنس له إذا كان القدامى في حديث الإنسان ضعف الحديث الشيخ صححه تميل إلى رأي القدامى وإن كان العكس وجد الشيخ مأخذ واضح على بعض القدامى في حديث تميل إلى رأي الشيخ هذه من وجهة نظر وحسب ممارستي أنا مع يعني كتابات الشيخ وبخاصة في إرواء الغليل في الخريطة البشر قد يخطئ لكن المؤاخذ عن الطريق نعتبر أن المسألة خاصة باطلة وكذلك لا ينبغي أن نطالب بالدليل في كل شيء لأن أحيانا في شيء من المصالح العامة في أشياء لا نستجف تحت قواعد في الدين هو لازم يكون منصوص عليه بالقرآن والسنة لكن القرآن والسنة أو فقه القرآن والسنة أشارت إلى هذا الشيء أما تقول لا هذا إذا ما دل إذا ما في آية من الكتاب أو من السنة تدل على أن هذه يقال تربية روحية ولا مردودة أصلا وهذا الذي جعل المسلمين الآن لا يواكبون الناس يشيرون معهم فيأخذون المفيد ويردون الضار أما أخذوا النافع والضار كله مع بعضه وإلا ردوا كله بما تراه نحن نقول وفق القواعد الموجودة في الكتاب والسنة والمصالح العامة ما يحقق مصلحة ما يوجد أن القرآن والسنة يعارض، فإن لم نجد دليلا على المسألة ذاتها هل وجد دليل معها؟ كان يحقق مصلحة للمسلمين وليس فيه ما يمنع، فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة، الأصل أنه يدخل تحت المصالح المسلم، وهذا مهم يعني تربية الروح بمعنى يعني الاهتمام به، وإلا في القرآن تربية الروح والصلاة تربية الروح وغذاء، هذه غذاء، قول الصحابة تعالوا لو هيا بنا نؤمن ساعة يشوفون يذكرون يعني ما هم مؤمنين في غير الساعة مؤمنين، ولكن يضعف الإيمان، يضعف في التفكير في الأبناء، التفكير في الزوجات، المشكلات كذا، ولهذا كانوا بعضهم يحسب نفس الشيء فقال نافق حقا، ثم ذهب إلى أبو بكر ماذا قالوا إذا كان على هذا كان على هذا هذا النفاق، فنذهب إلى الرسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم كما تقول الطرقات، ولكن ساعة ما ساعة يعني لا بد من هذا، لا بد أن تعافس الإنسان، ولا بد أن تجلس مع الكبير، ولا بد أن تكتسب الأموال، ولا بد أن تعترك في الحياة، والرجولة الحقيقية هي أن الإنسان يدخل في معمعة الحياة بدينه، ما يجي يتسلق، إما أن يكون روحاني مثل الصوفية بس ذكر ويصرفون عليهم الناس ويأكلوا من حقوق الناس، هذا يعني أكل عيش، فليش يقول لك يهتم بجانب الروح فقط أو مادية بحتة، ديننا دين الاتزان، وتجد أن فيه ما يغذي الروح وما يغذي البدن مع انسجام، لكن من هذه التسمية لا يراد بها الفصل، لا يراد بها الاتزان، لا يراد بها الفصل، فهذه مشكلة.
إذا جاءت إنسان وسك البيت قال أعطني 10,000 ريال البيت وقد سك البيت هذا عندك يعني رهن، يلزمني أنا أقبل السك ولا أقول خلاص أنت سكك عندك وأنا ما أبغى منك رهن ولا شيء، يلزمني؟ لا يلزم. إذا أصبح نوع عقد الرهن لازما من وجه وجائزا من وجه آخر، فلازم من قبل من؟ الراهن، يلزم الراهن، ولكنه من قبل المرتهن يعتبر عقدا جائزا، يجوز له أن يرده ويجوز له أن يأخذه ويقبضه عند لأن المصلحة، فإذا المصلحة فيه لطرف واحد، المصلحة فيه لطرف واحد. قال التصرف فيه، التصرف فيه نوع، تصرف فيه في الرهن يتصرف فيه قبل العقد، قبل عقد الرهن وقبل الإقباض أو بعد ذلك، فالتصرف فيه قبل الإقباض وقبل العقد يعتبر جائز، يعني إنسان مثلا أخذ قرض إنسان 10,000 ريال ورهنه سيارة، رهن السيارة قبل أن يسلم السيارة ويكتب العقد أو الرهن فيما بينه باع أو أوقف هذا العين، ما يجوز له يتصرف فيه؟ أكثر أهل العلم قالوا إذا كان قبل العقد، قبل عقد الرهن يصح، ثم ذاك المقرض بالخيار أن يقيم يعني إن شاء أن يطالبه بالرهن فيقيم مقامه، وإن شاء أن يقول أعطني فلوسي ولا شيء من القرض، أنا ما أقرضتك إلا لتعطيني شيء أستوثق منك، مفهوم؟ هذه مسألة دقيقة ذكرها أهل العلم، ما هو مفهوم؟ التصرف الآن نجيب المثال، نجيب المثال الآن أنت استدنت من هذا 10,000 ريال على أن ترهنه سيارة، قبل أن ترهنه السيارة قال لك روح جيب الاستمارة عشان نكتب عقد الرهن، قبل أن تكتب عقد الرهن هذا بعت السيارة، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، ثم هذا بالخيار إن شاء أن يأخذ القرض منك فورا ولو أعطاك مهلة إلى شهر، ما في هذه الحالة سقط لأنه بالخيار، قال لك أنا ما قرضتك 10,000 هذه إلا ترهن شيء استوثق منك وأنت بعت السيارة، الآن انبعت السيارة ما عادت في ملكك، رد علي فلوسي، أو البيع الذي بيني وبينك باطل من حقي أن يخصمه عند الشرع ويبطل البيع ولا لا؟ هذا هو المقصود، هذا المقصود، لكن التصرف الذي لا ينفذ كما سيأتي بعد عقد الرهن، إذا عقد الرهن ويعني ختم عليه مثل الآن التوثيق الموجود في كتابة عدل، يعتبر في كتابة عدل الثاني عندنا، كتابة عدل الثانية عندنا هي الخاصة بمثل هذه الأشياء، الرهن والوكالات وما أشبه ذلك، إذا ختم عليه ما يقدر يبيعه في هذا الحال، لا يستطيع أن يبيعه، وأيضا وقفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض المسائل.
فإن قبضه لزم لقوله تعالى فرهان مقبوضة. وعنه
هنا معنى اللزوم، عندنا اللزوم وعندنا الاستدامة، استدامة اللزوم. فاللزوم يعني متى يكون لازما؟ بحيث لا يستطيع التصرف فيه. قال لا يقوم إلا بالإقبال. ليش؟ قال الأمر، الأمر الأول دليل من النص وهو قول الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة. إذا لم يكن الرهن مقبوضا ها فعلى هذا خرج عن الوصف الحقيقي للرهن. كيف يستطيع الاستيداق منه؟ يمكن يأخذ السلعة هذه ويروح مثلا يأخذ الرهن ويبيعه، ثم بعد ذلك لا يمكن الإنسان الحصول على شيء. فقال رهان مقبوضا. ثم أيضا الدليل العقلي قال هو عقد إرثاق، وعقد الإرثاق يفتقر إليش؟ إلى القبول، افتقر إلى القبول، فافتقر إلى الإقبال، إلى أن يقبل. لكن وهذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم على أنه لا يسمى هذا رهن حتى يقبضه المرتهن، يكون في حوزة. يعني مثلا عندك أرض تقول له هذا الأرض، فتخلي بينه وبينه، هذا البيت هذا بيتي رهن عندك، خلي بينه وبينه، هذه السيارة يأخذها ويضعها عنده ويحرسها، خلاص تعتبر مقبوضة، مقبوضة فريحان مقبوضة. هذا رأي أهل العلم. لكن العلماء قالوا لو أهتى الناس برأي الجمهور في كل عصر لتعطلت كثير من منافع الناس. هذه مسألة دقيقة ونص عليها العلماء حتى من الآخر. قالوا صحيح رأي الجمهور هو هذا، والنص من القرآن معه فرهان مقبوض، وكذلك الدليل العقل أن الإنسان لا يعتبر مرتهنا ولا مستوثقا من الحق إلا إذا كان عنده. أما ترهني البيت وتروح تبيعه من ورايا، ها ترهني الأرض وتروح تبيعها وأنا ما أدري، أنا ما قبضت شيء، فإذا ولا استوثقت على شيء. لكن في وقتنا الحاضر أليست الوثائق الرسمية يمكن أن تمنع التصرف؟ يعني الآن استمارة السيارة مثلا إذا ختم عليها بأنها ممنوعة البيع لأنها مرهونة، هل يستطيع بيعها؟ ما يقدر. إن حصل مثل هذا، أنا أقول هذا لأن المشايخ يقولون لابد من القبض. كيف القبض؟ تقول هذا البيت، طيب إذا أخذت البيت هذا وسكرته تتعطل المنافع ولا ما تتعطل؟ تتعطل. إذا قلت لك هذه المزرعة وقت شو اسمه رهن تأخذها وقد لا أحد لا يزرع فيها ولا شيء تبقى كما هي، هذا فيه تعطيل للزرع ولا ما فيه تعطيل؟ فيه. لكن نحن بين أمرين، إن كانت وجدت الوثائق الرسمية التي يمكن أن يستوثق الإنسان منها ويكتب عليها بالخطوط الرسمية وفي دفاتر الضبط على أن هذه البلاد أو هذه العقارات أو هذه السيارة مرهونة لا يصح بيعها حتى يفك الرهن، فيكفي هذه الأوراق وتبقى بأيدي أصحابها. ليش؟ لا منع أن تبقى بأيدي أصحابها يستثمرونها، لاحتمال أنه يأخذ من ريعها ويسدد الدين، يسدد الدين، أو على الأقل يبقى نماءها هذا محفوظ معها حتى إذا جاء وقت الاستيثاق وإذا العين نقصت وقيمتها ما تساوي مثلا نصف الدين، يؤخذ من هذا الريع ويؤخذ من هذه الثمرة فتضاف إلى القيمة. عرفتم هذا؟ هذا معنى قولهم لا بد من القبض، ولكن قد يفتى بغير رأي الجمهور في مثل هذه الحالة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم.
وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع،
يعني كأنه يقول ما يحتاج إلى الإقبال في غير المكيل والموزون. ليش قلنا المكيل والموزون؟ من يعرف؟ مر معنا في البيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المكيل وعن وزنه الموزون حتى يقبض، حتى يقبض. مر معنا هذا. ليش؟ لاحتمال أن حتى بل ينقله إلى رهن. وقال كل إذا ابتعت، وإذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاقتل. ليش؟ لا تقول بس بالصبرة ثم بعد ذلك يطلع الكيل زايد أو ناقص فيسبب خلاف، لا، يعني ولا يقبض إلا إذا كيل وزن. فيقول في التركيب الموجود لا بد من قرض حتى يتحقق في ركن البيع الأساسي، ركن البيع الأساسي. فكذلك بالنسبة للفهم لا بد أن يكون كذلك. أما ما عدا من العقار وغيره فيقول يجوز بمجرد العقد، عقدنا على أني أرهنت هذا البيت خلاص أصبح البيت البيت مرهونا لا يجوز التصرف.
ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا. قاله في الشرح
هذا بخلاف رأي الجمهور، قالوا استدامة القبض شرط، استدامة القبض شرط، لأن الأصل يعني أن الإنسان أن يبقى أن تبقى العين المرهونة لا يحق لأحد أن يتصرف فيه. هذا المراد يعني الفقه في هذا المسألة أن العين المرهونة لا يجوز التصرف فيها. إذا ضمنت أنا أن هذه العين المرهونة لا يجوز التصرف فيها فعندئذ هذا هو المطلوب، هذا المطلوب سواء أنا قبضتها أو لم أقبض، استمر قبضي عليها أو رديتها عند صاحبها وقلت خلها عندك أرعها أنت، أرعها عنده هي وثيقة يعني في الرهن موجود وأنا ما رديت الرهن، لكن قلت لصاحبها أنت أحسن مني، يمكن ترعاها، يمكن تأجرها، يمكن يعني تعنفها إذا كانت دواب، يمكن أنت ترعاها أحسن مني وأنت لا تستطيع التصرف فيها. لكن إذا كان يؤدي هذا إلى أنها تباع من وراء الشخص وتذهب أموال الناس بالباطل فالقبض واستدامته شرط في صحة الرهن. فهمتم هذا؟ خذوا هذا القيد. إذا كان يؤدي عدم القبض وعدم استدامة القبض إلى التصرف فيها يكون الإنسان ما عنده ذمة، ما عنده ضمير، ما عنده خوف من الله عز وجل، بمجرد ما تردها عنده يروح يبيعها أو يتصرف فيها، فعند القبض واستدامته شرط في صحة الرد. إذا كان يؤدي يعني إلى ترك القبض واستدامته يؤدي إلى ضياع الحق، أن يبيعها مثلا فلا بد من اشتراط القبض واستدامته. اشتراط القبض من الذي يقبضها؟ الراهن المرتهن، المرتهن هو الذي يقبض.
فلا يصح تصرفه فيه إلا بلا إذن المرتهن لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه، يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرتهن منع الراهن من على أن للمرتهن منع الراهن من وطي أمته المرهونة.
يقول فلا يصح التصرف فيه كما ذكرت لكم نوعان، تصرف قبل الإقبال وقبل العقد، فهذا يصح. وكما قلنا المرتهن بالخيار، إن شاء أن يمضي البيع إن شاء أن يرد، لأن الرهن خارج عن البيع أصلا، هي عقد آخر وهو هذا إليه، خيار إليه إلى نفس المرتهن. لكن التصرف بعد ذلك بعد القبض، قال أهل العلم التصرف فيه نوعان، وهي تعتبر قاعدة في هذا الباب. التصرف فيه نوعان، يعني بعد أن يكون تصرفا بما ينقله عن بيت، أو يكون تصرفا بما لا ينقله عن بيت. كيف؟ إذا أجر مثلا أو استزرع أو دفعه مزارعة أو شيء من هذا، هل هذا تصرف بما ينقله عن الملك؟ لا ينقله عن ملك. إذا أجرت بيته، إذا أجرت البيت هذا مثلا ينقل البيت عن الملك؟ لا ينقل البيت عن الملك، فهذا التصرف لا يبطل الرهن، هذا التصرف لا يبطل الرهن ويصح هذا التصرف. وسيأتي معنى أن النماء يكون رهنا، أن النماء يكون مع العين المرهونة رهنا، وهذا فيه تشجيع على أيضا قضاء الدين، المسارعة إلى قضاء الدين، فقد يأتي أجارات ويقضي منها الدين ويفك رهنا، وهذا مطلوب شرعا. لكن التصرف بالبيع، التصرف بالوقت، التصرف بالعتق، التصرف بمثل هذه الأشياء التي تنقل عن الملك هي الممنوعة. قوله فلا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه بعد عقد الرهن وبعد قبضه واستدامة القبض أثناء، لا يصح تصرفه بما ينقله عن ملك، أما التصرف الذي لا ينقل عن الملك فإنه تصرف صحيح. تصرف صحيح ليش؟ لأن في هذه الحالة لو منعنا الناس من أجار دورهم وأراضيهم ومن استثمارها عطلنا المنافع. وكثير من الناس أيضا يعني لا يقدم على على الرهن في هذه الحالة، فأيضا تتعطل منافع كثيرة في التجارة والبيع والشراء. الإقبار هذا في الإقبار، وهذا التصرف الإقبار غير التصرف. الإقبار يقول لازم أنت إذا ما قبضته فما ما يعتبر الرهن صحيح، الرهن ما يعتبر جائز، ما يعتبر لازم. أما هذه لا، هذا بعد ما رهن يبغى يتصرف، يقول لك تصرف نوع إن كان بما يخرج عن الملك فلا يمنع، أما إن كان بما لا يخرج عن الملك فإنه جائز، لأنه قد يكون من مصلحة الطرفين، قد يكون من مصلحة الطرفين.
أبي الله أذن يا شيخ والبيع
خلاص، أذن المرتهن هذا حقه، هذا حقه لازم له، وأذن لا فيه صبر حقه خلاص.
يعني اشترط الإذن
من
هو هنا؟
أيوة بالإذن، ما في كلام هذا ولا خلاف بين أهل العلم. إذا أذنت كانك تقول خذ الرهن خلاص، أنا ما صرف فيكم هذا فلا ولا صرف
إلا بالعذر.
في مسألة قال أجمع أهل العلم، بالمنذر المنذر يحكي الإجماع غالبا، وبالمنذر يعتبر من المتساهلين في حكاية الإجماع. ها، وعليكم بقراءة كتاب الإفصاح لابن عبيرة. الإفصاح لابن عبيرة رحمه الله تعالى يذكر ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه في عبارة وجيزة، فعندئذ تعرف مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف. فإذا حكي إجماع في مواطن الخلاف تعرف أن هذا المسألة حكاية الإجماع فيها ليس صحيح، لأنه لا ينبغي هذا. ولهذا تجد أن ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو من أهل العلم ومن أهل فقاهة النفس ومن المؤلفين بنفس الطويلة في الفقه غالبا لا يدعي الإجماع، وإنما يقول لا نعلم في هذه المسألة خلاف، لا نعلم، ما وقف على خلافه، لكنه قد يقف عليه غيره، قد يقف عليه غيره، هذا هو المقصود. قال أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهون. هذا تصرف ولا ما هو تصرف؟ أول شيء الأمة، هل يجوز رهنها؟ هل يجوز رهنها أو لا؟ قال أهل العلم يصح رهنها لمن تحرم عليه، يحرم عليه وقته. يعني في هذه الحالة
تخيل واحد من صحح حديث إذا ما ضعف تبتل أو العكس، هذا صحيح وغير صحيح ناخذ جواب أولا. يعني مما لا نشك فيه أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا، ومن حفظ هذا الدين هو أن يقيد له العلماء يعني يصححون ويضعون موازين لسؤال أهل العلم. فالمشايخ يعني القدامى وكذلك المتأخرين مثل الشيخ الألباني لا يصححون ولا يضعفون إذا وفق قواعد موضوعة وانتهى منها ومفروغ منها من يعني العصور الأولى من عهد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وابن معين وغير من علماء النقد الذين وضعوا هذه القواعد، وعلى أساسها يكون التصحيح أو التضعيف. لا شك أن الألباني يعني في مسألة يعني النقد في الحديث هو من علماء المسلمين، ولا أظن أن عالم من علماء في الحديث يوازي هذا الشيء. هذا يطلب الحق في هذا المسألة، يعني خاصة مسألة يعني نقد التجام وتضعيف الحديث، هذه المسألة. ولهذا إذا ضعف الحديث صححه غيره فهو يذكر سبب التضعيف، يعني ليس المسألة بس شهوة أو هوى، هو إن شاء الله مجرد الحديث. يجب يعني في مثل هذه الحالة يعني لأنه عالم يرجع إلى المسألة، لكن لو كان العكس عالم من العلماء القدامى أو من المتأخرين الذين هو كابن حجر وغيره يعني جمع طرق الحديث ووصل إلى تضعيف الحديث، فأحيانا الشيخ قد يأخذ بجوانب معينة ويصحح. هذا الذي نعتبره تساهل في الشيخ، يعني نجد عند الترمذي تساهل، نجد عند الحافظ تساهل، نجد عند الذهبي تساهل، صحيح ولا لا؟ قد يوجد تساهل من الشيخ أحمد شاكر، شيء من التساهل الشيخ الألباني أيضا. إذا كان الحق دليل، خاصة يعني علماء الجرح والتعديل ذكروا في هذا الحديث ضعيفا وواضحا، ولكن الشيخ رأى بقواعد معينة أو أنه من جبر مثلا في شواهد يعني يرى أن مجموعها تحدث شيئا من الصحة أو من الحسن فيصحح في هذا، ونحن نعتبر هذا من جبر الحسن نعتبر من جبر الحسن، وهذا مسألة الحكم عليها تحتاج إلى يعني علم دقيق، يعني وهذه مسائل يعني حتى إن الشيخ يعني تكلم آراء معينة، طبعا كل منا كما هو معروف يأخذ من طبع الورد تصحى هذا القرآن وسلام عليه، وهم مجتهدون بين الأجر والأجرين، هم بين الأجر والأجرين، لكن المشكلة عندما يكون لا زال طالب في بداية الطريق ويقحم نفسه في هذا الباب وهو ليس من أهل، هذه هي المصيبة والصدمة فقط، يجي عند التقريب وبمجرد ما يجد أي كلام في شخص يروح يضع هذا الحديث، لا يعرف الطرق ولا يعرف الشواهد ولا يعرف الجمع بين النصوص، هذه مصيبة ما يجوز لها، في مثل هذا الحالة يقلد ما يجوز له يشتري، أما من بلغ يعني مرتبة الشيخ فهو يشتري، وهو كما ذكر إن شاء الله من بين المؤمنين إن أصاب فله أجره وإن أخطأ ومثله يخطئ لأنه بشر، فعندئذ إذا يعني الشيء الذي استأنس له إذا كان القدامى في حديث الإنسان ضعف حديث الشيخ صححه تميل إلى رأي القدامى، وإن كان العكس وجد الشيخ مأخذ واضح على بعض القدامى في حديث تميل إلى رأي الشيخ، هذه من وجهة نظر وحسب ممارستي أنا مع يعني كتابات الشيخ وبخاصة في إرواء الغليل في الخريطة من البشر قد يحكي، لكن المآخذ عن الطريق نعتبر أن المسألة خاصة باطلة وصحيحة، وكذلك لا ينبغي أن نطالب بالدليل في كل شيء، لأن أحيانا في شيء من المصالح العامة في أشياء لا نستجد تحت قواعد كلية في الدين هو لازم يكون منصوص عليه القرآن والسنة، لكن القرآن والسنة أو فقه القرآن والسنة أشارت إلى هذا الشيء، أما تقول لا هذا إذا ما دل إذا ما في آية من الكتاب أو من السنة تدل على أن هذه يقال تربية روحية ولا مردودة أصلا، وهذا الذي جعل المسلمين الآن لا يواكبون الناس يشيرون معهم فيأخذون المفيد ويردون الضار، أما أخذوا النافع والضار كله مع بعضه وإلا ردوه كله جملة واحدة، حينما كل وفق القواعد الموجودة في الكتاب والسنة والمصالح العامة ما يحقق مصلحة ما يجد أن القرآن والسنة يعارض، فإن لم نجد دليلا على المسألة ذاتها هل وجد دليل معها إذا كان يحقق مصلحة للمسلمين وليس فيه ما يمنع فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة والأصل أنه يدخل تحت المصالح المسلمة، وهذا ما في معنى يعني تربية الروح بمعنى يعني الاهتمام به، وإلا في القرآن تربية روح والصلاة تربية روح وغذاء، هذه غذاء قول الصحابة تعالوا وهيا بنا نؤمن ساعة شخصون يذكرون يعني من المؤمنين في غير الساعة مؤمنين، ولكن يضعف الإيمان يضعف في التفكير في الأبناء التفكير في الزوجات المشكلات كذا، ولهذا كانوا بعضهم يحس بنفس الشيء فقال نافق حقا ثم ذهب إلى أبو بكر ماذا قالوا إذا كان على هذا كان على هذا هذا النفاق، فنذهب إلى الرسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم أطمئن الطرقات، ولكن ساعة وساعة يعني لا بد من هذا، لا بد أن تعافس الإنسان ولا بد أن تجلس مع الجبين ولا بد أن تكتسب الأموال ولا بد أن تعترك في الحياة، والرجولة الحقيقية هي أن الإنسان يدخل في معمعة الحياة بدينه، ما يجي يتسلق إما أن يكون روحاني مثل الصوفية بس ذكر ويصرفون عليهم الناس ويأكلون من حقوق الناس هذه يعني أكل عيش ما. فليش يقول لك يهتم بجانب الروح فقط أو مادية بحتة، ديننا دين الاتزان، وتجد أن فيه ما يغذي الروح وما يغذي البدن مع انسجام، لكن هذه التسمية لا يراد بها الفصل، لا يراد بها الفصل، فهذه مشكلة.